بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى المشهورات. قال: والواجبة قبولها مشهورة بحسب الأغلب، نعم، وليس محدودة جدا، ولا تنعكس، يعني وليس كل المشهورات واجبة قبولها، لا، وتستعمل في الجدل لشهرتها. هذه الواجب قبولها لا تستخدم في الجدل بما هي ضرورية، لا، بما هي مشهورة، لأن الجدل يبني على المشهورات. قلت لكم الجدل قد تكون عنده يقينيات، لكن لا استخدمها كيقينيات، استخدمها كمشهورات. وتستعمل هذه الواجبة قبولها وتستعمل في الجدل لشهرتها، يعني من حيث الشهرة وليس من حيث اليقين، لا لوجوب قبولها. الوجوب قبولها يعني ضرورية. وليس كل مشهور صادقا، وليس كل مشهور صادقا، وليس كل صادق كذلك مشهورا، بل مشهور يقابل الشنيع. مصطلحات خلاف المشهور، نعم، الشنيع، كما أن الصادق يقابل الكاذب، نعم. إذن هنا المحقق الطوسي أشار إلى نقطة واحدة فقط، والباقي كلها اصطلاحات واضحة جدا. قد نستخدم اليقينيات في الجدل لا بأس، لأن الجدل همه الإفحام بأي طريقة كانت، لكن هنا اليقينيات الواجب قبولها يستخدمها كمشهورات، عن الطرف المقابل يراها مشهورة وليس يراها يقينية. أقول قد بينا أن مبادئ الجدل إنما هي المشهورات، وبينا أقسام هذه المشهورات بالتفصيل فيما سبق. بعضها ينتمي إلى العقل النظري وبعضها ينتمي إلى العقل العملي. وصنف واحد من التقريرات وهي المسلمة من المخاطبين، فالمجيب يؤلف أقيسة من المشهورات المطلقة أو المحدودة، إما مطلقة عند الجميع أو محدودة في حقلين، في حقلين، في دائرة، في محيط، سواء كان حقا أو غير حق، قد يكون حقا، قد يكون حقا، يعني قد يكون يقينيا. والسائل طرف المقابل يؤلف الأقيسة من المسلمة من المجيب، سواء كان مشهورا أو غير مشهور. ولما كانت غاية الجدل هي الإلزام والدفع للتيقن، جاز وقوع الأصناف الثلاثة من القضايا، وهي الواجب والممكن والممتنع في موادها. يعني الواجب يعني ضرورية النسبة، والممكن إمكان النسبة، والممتنع ممتنع النسبة. ولهذا يقول جاز، يعني جاز أن يستخدم اليقينيات. والواجبة قبولها قد تكون مشهورة وهو الأغلب، بديهية، مثل ما اجتماع الناقضين، بديهية، أساس البرهان عندهم، أنا عندي ليست بديهية بالمعنى المعرفي، لأن هي ليست قضية وإنما هي ملاك البداهة، نعم. والواجب قبولها قد تكون مشهورة وهو الأغلب، كالقضايا الأولية يعني البديهيات، والحسية يعني الشهودية، والتي قياستها معها يعني الفطريات، وقد لا تكون، وهو النادر، قد لا تكون هناك، كالحكم المجرب فإنه قد يكون خفيا عند شخص ظاهر عند الآخر فلا يكون مشهورا. نعم، مثلا الماء يتبخر بالحرارة، تجريبي مشهور، تجريبي مشهور. أما لماء الحجر ينجذب، المشهور يعرف أن الحجر ينجذب، لكن ملاك الانجذاب المشهور يعرف هذا؟ لا أبدا. نعم، فالصنف الأول يقع في مبادئ الجدل من حيث أنها مشهورة أو من حيث أنه مشهور، لأن الصنف تتحدث عن الصنف. فالصنف الأول من القضايا البديهية الفطرية الشهودية الحسية الفطرية يقع في مبادئ الجدل، يعني يستخدمه المجادل في إفحامه، من حيث أن هذا الصنف مشهور أو من حيث أن هذه المقدمات مشهورة، لا من حيث أنها واجبة القبول يعني ضرورية. الحيثية تختلف. وكل واجب القبول مشهور بحسب الأغلب، ولا ينعكس، وليس كل مشهور ضروري واجب القبول. نعم، هذه قاعدة مهمة جدا. وحتى اليقيني، اليقيني ليس كل يقيني مشهور عند الناس، فإن الأغلب في المشهورات أنها لا تكون واجبة القبول، أغلب. إذن عندنا بعض البديهيات مشهورة، وعندنا بعض المشهورات بديهية، وليس كل المشهورات، الأغلب من المشهورات ليست بديهية وليست فطرية، وليس كل مشهور صادقا. نعم، قد يكون المشهور كاذبا، فإن المشهور لا يقابل الكاذب حتى يجب أن يكون صادقا، بل يقابل الشنيع. نعم، كما أن الصادق يقابل الكاذب. نعم، وإنما يقابل المشهور الشنيع، لأن المشتهر لا ينكر. نعم، والشنيع ينكر، وهما متقابلان. نعم، إذن ما يخالف المشهور ليس هو الكاذب، إنما الشنيع. الكاذب في مقابل الصادق، يعني أنت محرز الواقع الخارجي، مثلا تحرز أن شريك الباري لا هوية له في الوجود، فيقول شخص شريك الباري موجود، هذا باطن في مقابل الصدق. نعم، أما إذا بنينا على أن الظلم قبيح في المشهور، يعني قضية مشهورة هي ليست قضية مشهورة، قضية بديهية في العقل العملي، نبني على أنها من القضايا المشهورة، الظلم قبيح، يأتي شخص يقول لا الظلم جميل، هذا شنيع، شنيع شنيع. نعم، يتعجب منه الناس وينكرونه. نعم، واضح الآن؟ هذه فقط إشارة إلى مسألة، وهي قد نستخدم البديهيات الشهودات الحسية الفطريات في الجدل باعتبارها مشهورات وليس باعتبارها يقينية. وهل كل مشهور يقيني؟ لا، أغلب المشهورات ليست يقينية. هذا هو المطلب، ما في شيء مهم. قال: وربما كان المتقابلان مشهورين بحسب آراء مختلفة. هذه النسبانية، أساس النسبانية في الأخلاق وفي المعارف هذا هي. نعم، في جهة مشهورة في جهة غير مشهورة، لكن هذا معقول أين؟ في الأمور الباطلة، في الأمور باطلة أو الظنية. في اليقينيات إذا بنينا على هذا الأمر، هي مشهورة في بقعة من الأرض وغير مشهورة في بقعة من الأرض، فنبني صرح النسبانية في المعرفة، وهذه كارثة. نعم، وربما كان المتقابلان مشهورين بحسب آراء مختلفة، كالقول بأن اللذة مؤثرة أو مؤثرة بأن اللذة مؤثرة. اللذة هي إدراك ما يلائم النفس، ما يلائم الإنسان. نعم، أو مطلق ما يلائم، اللذة هي إدراك ما يلائم الذات. إذا أنت عممت العنوان ينطبق على الله تعالى، تقول الله ملتذ. نعم ملتذ. لماذا؟ لأن اللذة إدراك الملائم، والذات الإلهية تلائم ذاته المقدسة، وكمالته تلائم ذاته المقدسة. فهذه اللذة بهذا المعنى صحيح. أما اللذة هي الملائم للقوة الحيوانية، هو ما تنطبق على الله تعالى، إن الله تعالى يتنزه عن القوة الحيوانية، يعني اللذة الحسية ما موجودة في الذات الإلهية. نعم. يقول: وربما كان المتقابلان مشهورين بحسب آراء مختلفة، كالقول بأن اللذة مؤثرة أو ليست مؤثرة، وقد يستعملها الجدلي في وقتين لغرضين. إذن الجدلي يستخدم أي مشهور. نعم. في بقعة يستخدم المشهور المقبول، وفي بقعة المشهور هذا غير مقبول لا يستخدمه. أقول: لما كانت الشهرة قد تستند إلى الأخلاق والملكات المستندة إلى الأمزجة وإلى العوائد، كما مر علينا سابقا في الدرس السابق، وكانت هذه مما تختلف كثيرا. النسبانية، نعم النسبانية الأخلاقية، كانت القضايا المتقابلة مشهورة بحسب الآراء المختلفة، إما بين العوام كقولنا حفظ المال آثر أو إنفاقه، يعني حفظ المال إما آثر يعني مترجح، وإما إنفاقه المترجح. فإن العوام يوجد بينهم اختلاف في ذلك. نعم، هل أنت الآثر يعني المرجح أو حفظ المال أم إنفاق المال؟ نعم، أو بين الخواص وبين الخواص والعوام يعني مشترك، مثل أن الجميل آثر عند الخواص من اللذة، واللذة آثر عند العوام من الجميل. نعم، وكقولنا اللذة مؤثرة عند طالبي النعم وموت الشهداء آثر عند طالبي المعالي. نعم، فهذا هو، مرة يكون هنا مشهور ومرة هنا لا يكون مشهور. المهم الجدلي يستخدم الاثنين كل في مكانه بذكائه. نعم، وقد يستعمل الجدلي المتقابلين في وقتين لغرضين، يعني يعرف البيئة التي يتناقش فيها. نعم، البيئة التي يتناقش فيها. نعم، فالجدل له علاقة بالأنثروبولوجيا الثقافية، يجب أن تعرف المحيط الثقافي، أنثروبولوجيا الثقافية التي نشأ فيها من تجادله من تناظره. نعم، قد يكون عندك أنت قضية مشهورة تبني عليها الجدل وهي ليست مشهورة عنده، صلى يسلم لك، صلى ما يقبلها ويفشل الجدل. نعم، مادة الجدل وصورته، المادة والصورة هنا بالمعنى الأرسطي، مادة ما يقبل، صورة وصورة ما يوجد المادة. فقال: فمبادئ الجدل مسلمات، إما عامة وإما خاصة، وإما بحسب شخص حسب المناظرة، وإنما يؤلف على وجه ينتج بحسب الشهرة ليس بحسب اليقين، قياسا كان أو استقراء. قلت لكم هذا هنا الخطأ الشائع في استخدام القياس، صحيح هكذا، وإنما يؤلف على وجه ينتج بحسب الشهرة ليس بحسب اليقين، لنا جدل، قياسا يعني استنباطا، استنباطا كان أو استقراء. والقياس أشد إلزاما، يعني والاستنباط أشد إلزاما لأنه أقرب إلى العقل. الاستقراء يحتاج إلى مؤونة وهي القاعدة الكلية، ثواب ثبات الطبيعة وثبات القانون السرمدي. نعم، والاستقراء أتم إقناعا لنا وأقرب إلى الحس. نعم، إذن هذا يعود إلى من؟ يعود إلى المجادل، يدرس المناخ الثقافي الأنثروبولوجيا الثقافية، ثم يبني على المسلمات التي تسانق ذلك المناخ الثقافي، تلك الأنثروبولوجيا الثقافية. نعم. أتذكر كنا في دعوة صاحب البيت الجزائري والمدعوون إيرانيون وأنا فقط الوحيد الجزائري، فطبخ طبخة رائعة جدا وهو هذه الأكلة الرائعة في شمال إفريقيا. نعم، أكلة رائعة جدا مرتبتها المرتبة الثانية في العالم. طبعا هذه الأكلة معروفة عالميا ومحبوبة عالميا. الأنثروبولوجية الثقافية الإيرانية لا تعرف عنها شيئا، لا تسمع عنها، العرب يعرفونها، العالم الفرنسيون يعرفونها ويشتهون هذه الأكلة كثيرا. الأنثروبولوجية الثقافية الإيرانية البرنج الأرز، أرز ثم ما يسمعون بهذه الأكلة. فهو مسكين طبخ كثيرا وجلسنا على الصفرة ما أكلوا شيئا من هذه الأكلة أصلا، ما مسوها مطلقا. هذا هو الأنثروبولوجية الثقافية، مهمة جدا في تعامل مع البشر مع الناس. نعم. فالجدل أعم من البرهان مادة وصورة. في المادة يستخدم المسلمات، قد تكون يقينية قد تكون مشهورية ولا تكون يقينية، فإذا الدائرة أعم من حيث المادة المنطلقات، المادة هي المنطلقات، والصورة صورة القياس، هنا قياس جدلي وذاك قياس يقيني عن القياس اليقيني يعني البرهان اليقيني دائما يركز على الاستنباط، نادرا ما يستخدم الاستقراء إلا في المجربات. إذن صورة القياس كذلك أوسع من صورة البرهان. أقول المسلمات تنقسم إلى عامة إما مطلقة يسلمها الجمهور أو محدودة يسلمها طائفة، وإلى خاصة يسلمها شخص أي مسلمة بحسب المجيب، يعني الطرف المقابل في النزاع وفي السجال فقط لا أكثر ولا أقل. والأول مشهور والجميع يقع في مقدمات الجدل، في مادة الجدل. انظر، إذن مادة الجدل أعام من مادة البرهان، مادة البرهان فقط القضايا اليقينية، أما هذا لا، القضية اليقينية المشهورة العامة، المشهورة في طائفة، المشهورة الخاصة عند فرد، هذه كلها تستخدم في الجدل، فهو أعام دائرة من دائرة البرهان الذي يقتصر على اليقينيات فقط. نعم. هذا بحسب المادة، وأما بحسب الصورة فإن الجدل يستعمل ما ينتج بحسب الشهرة قياسا كان أو استقراء. قياسا نكتب تحتها استنباطا، لأن الاستقراء كذلك قياس، استنباطا كان أو استقراء. الاستنباط يعني تنتقل من الكبرى إلى الأضيق، إلى ما يندرج تحت هذه الكبرى، يعني من الكل إلى الجزئي. والقياس المنتج والعقيم إذا كان منتجا بحسب الشهرة كالاستنتاج من موجبتين في الشكل الثاني. نعم. والقياس المنتج والعقيم إذا كان منتجا بحسب الشهرة كالاستنتاج من موجبتين في الشكل الثاني. بالله عليك، الشكل الثاني ينتج من موجبتين، من شروط الشكل الثاني اختلاف في الكيف، يعني واحدة تكون سالبة والثانية تكون موجبة. لكن المشهور لا يلتفت، المشهور خيالي، المشهور المشهورات إذا استثنينا اليقينيات كلها مبنية على الخيال. نعم. وأنتم لاحظوا المنابر، منابر سنية أو شيعية، الخيال يلعب بالجمهور كما يشاء، يعني اللعب على الخيال، جدليات من يفهمها يفهمها فقط الخريط والعالم الدقيق. بالله عليك أنت، الشكل الثاني ينتج من موجبته. نعم. لكن القياس أشد إلزاما من الاستقراء لأنه أقرب إلى العقل والانقياد إلى القبول. نعم. إذن الاستنباط عقلي والاستقراء إقناعي والاستقراء أتم إقناعا لقربه من الحس. لماذا؟ إن استقراء جزئيات. نعم، والاستقراء أتم إقناعا لقربه، لقرب الاستقراء من الحس الذي يشهد الجمهور كاف به. الجمهور يستأنسون للحس، الحس هنا بمعنى الخيال ليس بمعنى الحس الذي نلمسه مباشرة. لماذا؟ يكون جالسا في الحسينية والخطيب يذكر له واقعة وقد شاهدها بالحس في الحسينية، هنا يتعامل معه بالحس، معها بالحس أو بالخيال. بالخيال المقصود هنا الخيال، يعني الحس المترقي في الذاكرة. نعم، والاستقراء أتم إقناع لقرب الاستقراء من الحس الذي يشهده الجمهور كاف به. نعم، فالجدل أعم من البرهان مادة وصورة. أما مادة فلأنه يستعمل ما يستعمله البرهان من القضايا الواجبة قبلها، يعني البديهيات الفطريات الشهوديات، وما لا يستعمله البرهان أعني المشهورات الذائحات. وأما نعم، وأما صورة فلأن البرهان إنما يستنتج أو يستنتج من الأقيسة المنتجة على أحد الأشكال، والجدل يستنتج منها ومن الاستقراء والعقيم من الأقيسة. حتى العقيم الشكل الثاني من موجباته عقيم، هو يمشي الحال لأن الأمم خيال، 95% من البشرية خيال، خيال في خيال. سبحان الله، رواية ماذا تقول؟ ما خاطب النبي أحدا بعقله، بعقل النبي، ما خاطب أحدا باستثناء الأولياء، يعني باستثناء أهل البيت عليهم السلام، وروح واحدة نور واحد لا يقاس بنا أحد خارج الولاية، لم يخاطب النبي شخصا على مستوى عقله. هو خيال، خيال الخيال. ولهذا القرآن الكريم تجده يكثر بالأمثلة. الأمثلة ما معنى؟ تنزيل المطلب العقلي الراقي إلى الخيال. نعم، في علم جديد الآن في الغرب يسمى بكوغنيتيف سيونس، سيونس كوغنيتيف، نعم، العلوم الإدراكية، نعم، أو العلوم العرفانية بفتح العاف، ما عندها فتح العين، ما عندها علاقة بالعرفان. العرفانية جت من كوغنيتيف يعني معرفة. فهذا تخصص فقط في الخيال، الذي يدرس في الفلسفة الإسلامية أنه حس المتلقي وانتهى الأمر، لا تحليل ولا تركيب ولا مع الأسف الشديد منسي، ما اشتغلنا على الخيال. هم أسسوا هذا العلم وصدقوني فيه فوائد رائعة جدا، يريد أن الحوزوي ينفتح عليه، كثير من الأمور تتضح له في دينه وفي غير دينه. نعم، وأما الصورة فلأن البرهان إنما يستنتج من الأقيسة المنتجة على أحد الأشكال، المنتجة الإنتاج اليقيني، والأقيسة على أحد الأشكال يعني المعايير المنطقية مراعاة، بتمام المراعاة، لا يستخدم الشكل الثاني بموجبته أبدا، يراعي المعايير المنطقية الجدلية. والجدل يستنتج منها ومن الاستقراء والعقيم، حتى القياس العقيم من الأقيسة. تقول شيخنا لماذا يستعمل قياس العقيم يعني خلاف المعايير المنطقية؟ لأن الهدف هو الإفحام، إفحام الخصم، إسكات الخصم، ليس الوصول إلى الحقيقة. نعم، فائدة القياس الجدلية إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.